السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل هذه الحكم المباركة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة الثالثة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هذه الحكمة وأيضا عددا من الحكم الآتية إن شاء الله كلها تتكلم عن اللسان وعن بيان اللسان وقدرته عن إبانة الحكمة. ومن المناسب أن يبتدأ هذا الكتاب بعد حديث الحكمة ضالة المؤمن أن يبتدأ بذكر علاقة الكلام واللسان بإبانة الحكمة، لأن كل ما في الكتاب هو في الحقيقة حكم مقولة نطق بها اللسان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في الصحيح صحيح لا شك فيه: إن من البيان لسحرا. البيان طبعا في هذا الحديث ليس هو البيان الذي يقصده علماء البلاغة، وإنما المقصود هنا القدرة الفائقة على إظهار المعاني، القدرة الفائقة على إظهار المعاني، وخاصة المعاني التي ربما عجز عن إظهارها كثير من الناس، وخاصة المعاني الدقيقة التي يعجز عن إبانتها وإظهارها بالكلام كثير من الناس. وهذا أحد أهم الفروق بين البلغاء وأصحاب البيان وعموم الناس. نحن نعرف أن أصحاب البيان قلة في الناس، الأدباء والشعراء وأصحاب البلاغة هم أقل الناس، ليسوا هم أكثر الناس. ما الذي يميز هؤلاء عن غيرهم؟ الجميع يتكلم، لماذا هؤلاء خصوا بهذا الوصف وهو أنهم أهل بيان وبلاغة؟ لو تلاحظ أنهم أقدر على إظهار المعاني الخفية لربما تجيش في صدرك لكنك تعجز عن بيانها، هو يستطيع أن يبينها ويظهرها. فهذا هو البيان، البيان القدرة الفائقة على إظهار المعاني وخاصة المعاني الدقيقة الخفية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن من البيان، أي من هذا الكلام الدقيق القادر على إظهار المعاني الخفية، منه ما هو سحر. قبل أن ندخل ونبين وجه الشبه، وهل هذا جاء مورد المدح أو مورد الذم، نريد أن نشير إلى سبب ورود هذا الحديث. سبب ورود هذا الحديث ورد بأسانيد صحيحة مجملا، أن رجلين خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو تكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهما فقال هذه العبارة: إن من البيان لسحرا. هذا ثابت من حديث ابن عمر في الصحيح وغيره. لكن جاءت قصة مفصلة بإسناد مرسل يمكن أن تتقوى بالإسناد الصحيح الثابت، فيها تفاصيل ما حصل، وهو أن رجلين من سادة قبائل نجد وردا على النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عمرو بن الأهتم والثاني هو الزبرقان ابن بدر، وكلاهما شاعر وسيد في قومه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فمدحه بكلمات موجزة مختصرة، لكنه مدحه في الحقيقة. فما أعجب الزبرقان بمدحه، اعتبر أنه قصر في الثناء، فقال: يا رسول الله، وإن الله إنه ليعلم أكثر مما قال، لكنه حسدني. فغضب عمرو بن الأهتم وقال: والله إني لأعلمك كذا وكذا، فذمه. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظر المغضب، يعني أنت الآن تمدحه ثم في نفس المجلس تذمه، يعني ولسان الحال يقول إما أنك كاذب في الأولى أو كاذب في الثاني. فهو مباشرة عرف من النظرات ما هو الأمر المنتقد، فانظروا بماذا أجاب. قال: والله يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، ولا كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية. شوف كيف تخلص من هذا الموقف المحرج بكلام بليغ وجيز. فهو يقول ثناء الأول صحيح، لكن الثناء الأول لا يعني أنه ليس فيه عيوبا، وفيه عيوب، وهي التي ذكرتها لما غضبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. خلاص، اللوم ما عاد يتوجه إليها الآن. كان في البداية النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب منه واعتبره إما كذب في الأولى أو في الثانية، لكن لما أبان عن حجته، وهي في أقل الأحوال حجة محتملة للقبول والتصديق، أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القدرة البليغة والبديهة السريعة في إظهار هذه المعاني التي ربما عجز أكثر الناس عن إظهارها، وإن أظهروها بخطبة طويلة عريضة تضيع المقصود. هذا أظهرها بكلمات معدودة. يظهر من هذا السياق، وحتى من السياق المجمل الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في سياق المدح لا في سياق الذم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، هذا مدح للبيان. الذين مالوا إلى كونه ذم، سبب هذا الميل أن السحر محرم، وأن السحر به تقلب الحقائق، فقالوا: هذا الحديث جاء لذم البيان، لأن السحر محرم، وهذا يقتضي أن المشبه والمشبه به مستويان في الحكم. والأمر الثاني أن بالبيان يحسن القبيح ويقبح الحسن، ويجعل الحق باطلا والباطل حق. لكن طبعا هذا الإطلاق ليس صحيحا، فالبيان لئن كان فيه ما يجعل الحق باطلا والباطل حقا ففيه ما يحق الحق ويبطل الباطل. والتشبيه لا يقتضي التطابق من كل وجه، وهذا معروف. عندما نقول وجهك كالقمر لا يلزم أن يكون يعني مدور وكوكب وإنما نقصد أنه مضيء وجميل تنشرح النفس إذا نظرت إليه، صحيح ولا لا؟ نقول مثلا فلان كالفرس في عدوه، لا يلزم أن يكون يعني يعدو على أربعة أرجل، وإنما نقصد بيان أنه سريع العدو فقط. فالتشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، وهذا معروف في لغة العربية، يكفي أن يكون هناك وجها ظاهرا في الشبه بينهما ليصح التشبيه. ولا يمكن أن يذم البيان في دين الله عز وجل مطلقا. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أن البيان نعمة امتن الله بها على عباده، فقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. ولا يمكن أن يمتن الله عز وجل على عباده بأمر يوجب عليهم به الشكر له سبحانه وتعالى ثم يكون أمرا مذموما، صحيح ولا لا؟ ما يمكن أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كتاب الله هو قمة البيان، والله عز وجل أمرنا أن نتبع القرآن في كل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأنت مأمور باتباع سنة القرآن في كل شيء حتى في بيانه وبلاغته وفصاحته. ثلاثة أنك بالبيان تعرف صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهر وجوه إعجاز القرآن هي بلاغة القرآن. ولا دخل عرب صدر الإسلام، يعني عرب الجاهلية في الإسلام، إلا من هذه البوابة. يعني أظهر وجوه الإعجاز معجزات النبي عليه الصلاة والسلام هي بلاغة القرآن. كان يأتي الرجل من العرب فيسمع بضع آيات من كتاب الله عز وجل فيقول: ليس هذا من كلام البشر، ويدخل في الإسلام. لماذا؟ لأنه عنده من الذائقة العربية ومن قوة البيان ما يميز به بين كلام البشر وكلام رب البشر سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يمكن أن يحصل لكل شخص، هذه الذائقة التي تميز بين كلام الله وكلام غيره ما تحصل لكل شخص، إنما تحصل لمن كان قوي البيان، يعني البلغاء الفصحاء هم الذين يعرفون لماذا عجز العرب عن أن يأتوا بسورة مثل سورة الكوثر وبمثل سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا فيها كناية ولا فيها استعارة ولا فيها تشبيه، إذا كان واحد يتصور أن هذه البلاغة، طيب لماذا عجز العرب عن يأتوا مثل هذه السور؟ ليش؟ إلا ما عنده ذائقة يتصور أن هذه حروف مرصوصة كأي كلام آخر. العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا السطر، وكانوا أحرص ما يكون أن يأتوا بمثل، لو استطاعوا ما كان دفعوا بأبنائهم وبأموالهم لأن تقتل في بدر وأحد والخندق، كان أوفر عليهم من يجلس الواحد منهم ليلة واحدة ليخرج للناس سطرا يقول: هذا أعارض به القرآن، فيدل على عدم صحة نبوة هذا النبي المدعي، فعجزوا عن يأتوا مثل هذا القرآن. لماذا عجزوا؟ لأنهم يميزون هذا الكلام عن غيره، وبالتالي بوابة من بوابات الإيمان العظمى هي البيان والبلاغة والفصاحة، لأنها تضيف إليك دليلا جديدا من دلائل النبوة كنت لا تدركه قبل أن تكون صاحب بيان. أيضا لا يمكن أن يكون البيان مذموما، لأنه به نستطيع أن نبلغ دين الله عز وجل ونحسن الدعوة. وأقرب مثال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان أفصح من نطق بالضاد، وبذلك استطاع أن يبلغ دين الله على أتم وجه، بل أن يكون بيانه عليه الصلاة والسلام بيانا للبيان للقرآن، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبحديثه وسنته عليه الصلاة والسلام بين كتاب الله عز وجل. كيف يمكن أن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، إن لم يكن عن طريق القدرة العميقة والدقيقة على الإبانة وهي البيان؟ أسألكم الآن حتى يتضح الأمر، رجل صاحب بيان ورجل ليس عنده بيان، أيهما سيكون أحسن في البلاغ والدعوة؟ طيب أيهما سيكون أكثر قياما بأمر الله إذن الذي أمرنا بأن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، المبين أو غير المبين؟ إذن البيان بهذه الصورة هو وسيلة مهمة جدا لتبليغ شرع الله ودين الله والقيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالبيان تقام الحجة على الناس، هذا سبب آخر. الدعوة قد لا تتضمن إقامة الحجة، مجرد أمر بحسن وأمر بقبول الحق، لكن إقامة الحجة يعني قوة الجدل والمناظرة، هذه أيضا لا يمكن أن تكون إلا بقدرة بيانية بالغة. ليس كل مبين صاحب جدل وقدرة على النقاش وإبراز الحجج، لكن لا يمكن لصاحب الحجج والبيان أن يبرزها على أتم وجه إلا أن يكون صاحب بيان وبلاغة. فإقامة الحجة أيضا لا تكون إلا بالبيان، ونحن مأمورون بإقامة حجة الله عز وجل على العالمين. وبالبيان تؤخذ الحقوق. ربما كان الشخص صاحب حق فضيع حقه لأنه عاجز عن إبانة حجته، يأتي عند القاضي فيأتي الظالم لأنه ألحن بالحجة من المظلوم، والقاضي يحكم بالظاهر ما يعلم الغيب، فأحدهما يغلب الآخر بحجته وبلسانه وبما يقول، والآخر يريد أن يتكلم ويريد أن يظهر حجته لكنه يعجز لأنه ما عنده بيان، فتضيع الحقوق بذلك. فبالبيان تؤخذ الحقوق وتوضع الأمور في نصابها. وبالبيان نمتع الناس. الشعر ما هو متعة؟ والكلام الأديب البليغ ألا يستمتع الناس بقراءته وسماعه؟ هالأشعار والخطاب والأمثال والروايات والقصص ما هي إلا بيان، وإدخال السرور على الناس أجر ولا ما هو بأجر؟ أجر وثواب. تؤجر أنت إذا كتبت قصيدة وأمتعت الناس بها، مع الفائدة التي قد تكون متضمنة في هذه القصيدة من دعوة إلى خير أو كذا، حتى لو يكون فيها دعوة إلى خير لو كان غزلا عفيفا، لكنك أمتعت الناس به فأنت أجر على ذلك. فبالبيان تمتع الناس. الآن بالله الخبر الذي ذكرته قبل قليل عن عمرو بن الآتم والزبرقان بن بدر، ألم تشعروا له بلذة؟ إذن هذه اللذة أليست متعة؟ إمتاع المسلم وإدخال السرور إليه صدقة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وبالبيان توضح دقائق العلوم. بالبيان توضح دقائق العلوم. بعض العلوم والمسائل الدقيقة قد يدركها الشخص لكنه لا يستطيع أن يوصلها للآخرين لأنه لم يؤت البيان. ولذلك تميز بعض العلماء من علمائنا، أكثر علمائنا أهل البيان، لكن بعضهم تميز بمزيد بيان وبمزيد قدرة على إظهار المعاني الخفية. يعني أضرب مثال حقيقة بأحد علماء المسلمين الكبار وله مؤلفات في علوم دقيقة، وهو الإمام الغزالي عليه رحمة الله. الإمام الغزالي أوتي قدرة على تبسيط المعاني وتسهيل المعاني العميقة شيء يكاد يكون يعني معجز. من قرأ كتابه في المنطق، وهو أحد العلوم العسيرة، كتابه في الأصول المستصفى، في عموم ما كتب كان قادرا قدرة عجيبة وعنده ملكة كبيرة جدا في تسهيل العلوم. هو عنده هذه الملكة طبعا، وكان أيضا مدرسا في النظامية، فكان من أغراضه تسهيل العلوم، يعني ألف المستصفى وألف هذه الكتب كلها من أجل أن تدرس في هذه المدارس، فكان غرضه التسهيل أصلا. لكنه لو لم يكن عنده هذه الملكة لما تيسر له هذا الأمر. فبالبيان يمكن أن تبلغ العلوم والمسائل الدقيقة في العلوم. أن تقرأ مسألتين عند عالم يعسر عليك فهمها، تقرأ عند عالم آخر تجدها واضحة وهي نفس المعلومة. لماذا؟ أحدهما كان أكثر بيانا من الآخر، فاستطاع أن يوصي إليك المعلومة، يفهمك المعلومة بيسر وسهولة، لأنه صاحب بيان. هذه الأمور كلها تدل على أن البيان أمر ممدوح. بعد ذلك في ماذا تستخدم البيان؟ هذا شيء آخر. قد تستخدم البيان في إحقاق حق، قد تستخدمه في إبطال حق، لكن البيان بذاته صفة ممدوحة، كالقوة. القوة صفة ممدوحة، لكنك قد تستخدمها في الخير وقد تستخدمها في الشر. الغنى صفة ممدوحة لأنه من القوة، لكنك قد تستخدمه في الخير فيكون نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقد تستخدمه في الشر فيكون زيادة بلاء عليك. فالبيان صفة ممدوحة، ويبقى في ماذا يستعمل هذا راجع لكل شخص. إن استعمله في الخير فكان خيرا على خير، وإن استخدمه في الشر فكان نعمة كفرها، يعني سيكون عليه العقوبة مضاعفة يوم القيامة. كان ينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة، فإذا به يكفر هذه النعمة بمعنى أنه يستخدمها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو وجه تشبيه البيان بالسحر إذن ما دام أن البيان ممدوح كما ذكرنا؟ هناك أكثر من وجه الشبه. أحد وجوه الشبه القدرة على إظهار الخافي، القدرة على إظهار الأمور الخفية. السحر يظهر الأمور الخفية ويخفي الأمور الظاهرة ويتلاعب في أعين الناس. فأحد وجوه الشبه أن البيان يظهر الأمر الخفي كما ذكرنا، العلوم الدقيقة، الأمور الخفية، المعاني العميقة، يستطيع أن يظهرها ويبينها ويوضحها وكانت قبل البيان خفية غير ظاهرة. من هذه الوجوه قدرته على تغيير التصورات والقناعات. بالبيان قد تجعل المؤمن كافرا، وقد تجعل الكافر مؤمنا، يعني قد تجعل الكافر مؤمنا والمؤمن كافرا. وبالبيان قد تجعل القبيح حسنا والحسن قبيحا. بالمناسبة هناك كتاب لطيف لأحد أئمة اللغة والأدب اسمه تحسين قبيح وتقبيح الحسن لإمام الثعالبي، كتاب لطيف يعني من أجمل الكتب وألطفها في الأدب، صغير ليس كبيرا، يثبت هذه الفكرة، يثبت أنه بالبيان يمكن أن تجعل القبيح حسنا والحسن قبيحا. ومن الأبيات اللطيفة في هذا الكتاب، الحرص حقيقة أني آتي بها إليكم كمثال على تقبيح الحسن وتحسين القبيح وقدرة البيان على ذلك، قول أحد الشعراء وهو محمود الوراق، يقول: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر. من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر. هنا موطن الشاهد يأتي الآن، انتبهوا له. أنك تعصي لتنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. أعيد الأبيات كلها. طيب، يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر، أنك تعصي لتنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. هل رأيتم أحدا يعصي الله كي يفتقر؟ لكنك تجد أناسا كثيرين يعصون الله من أجل أن يغتنوا، يسرق، يرابي، يرتشي، صحيح؟ يتعامل ببيوع محرمة، يغش، لكن ما في شخص يعصي الله من أجل أن يفتقر. والله كفاه فضلا من الفقر أن يكون كذلك. شوف كيف استطاع بهذا الملمح اللطيف أن يحسن القبيح ويقبح الحسن. من الأبيات التي ذكرت في هذا الكتاب أيضا وكثيرا ما يتداولها طلبة العلم إلا هو استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم قراطيسه. كتابة العلم أمر ممدوح، ما هو مذموم، صحيح ولا لا؟ لولا الكتابة لضاع العلم، لكنه استطاع أن يأتي بصورة تجعل هذا الفعل مذموما، وهو من كان شأنه فقط أو علمه فقط في الكتب، فإذا فقد الكتاب فقد العلم. فاستطاع بهذا التصوير أن يقبح حسنا هو في الحقيقة حسن، وهو كتابة العلم. فبئس مستودع العلم القراطيس. من وجوه الشبه بين البيان والسحر جماله ولطفه وأخذه للألباب. الساحر يقف الناس أمامه مشدوهين مستعجبين من حركاته وتصرفاته وأفعاله الغريبة، كذلك وكذلك صاحب البيان. تكاد تسمع القصيدة وينتهي الشاعر منها وأنت في عالم آخر، لا تدري هو انتهى ما انتهى، ودك أنه ما ينتهي من الكلام. العادة قد تمل حديث الشخص الذي يتكلم، لكنك إذا وقفت أمام البليغ تود أنه ما ينقضي كلامه. وأكبر مثال على ذلك كتاب الله عز وجل، يقرأ صباح مساء وفي المحاريب، وتقرأ السورة مرات ومرات ومرات، في كل مرة تجد لها لذة لا تجدها في مرة سابقة. فبالبيان تشعر بلذة عجيبة. بالله سورة يوسف كم قرأها المسلم؟ اقرأها اليوم وغدا والله كل مرة تجد لها، مع أن القصة والرواية في العادة الإنسان يقرأها مرة واحدة وانتهينا خلاص، ما عاد يشعر بلذة بعد ذلك. لو كانت قصة أكثر البلغاء وأفصح الناس، لكن سورة يوسف لا يمل من قراءتها أبدا. هذا يبين لك أثر البلاغة في الإمتاع واللذة، وهي هذا وجه بينها وبين السحر والشبه. من وجوه الشبه أن السحر يعجز عن فهمه وعن فعله أكثر الناس، صحيح ولا لا؟ ما ندري كيف الساحر فعل هذه الأفاعيل، ويعجز أكثر الناس عن أن يجاروه، كذلك صاحب البيان. تسمع الكلمة تقول كيف اهتدى لها هذا الشاعر أو الناثر، ما تدري كيف اهتدى لها، ولا تستطيع أن تجاريه في مثلها وفي نحوها. إذن هذه أوجه شبه بين البيان والسحر. طيب، مع ذلك جاءت نصوص في الكتاب والسنة ظاهرها ذم، في السنة ظاهرها ذم صورة من صور البيان، لكن من العلماء من تعجل فهم بعض هذه النصوص فأطلق القول بذم البيان، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيقهون. وكذمه عليه الصلاة والسلام ذلك الذي جاء وسجع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سجعا كسجع الكهان. السجع معروف وهو أن تتشابه نهايات الأحرف في الجمل، لكن في الحقيقة بأدنى تأمل يظهر أن هذه النصوص لا تدل على ذم البيان ذما مطلقا، وإنما الذي يذم بمثل الحديث الأول الذي يعني في عدة وجوه من وجوه الذم متعلقة بالكلام، وسأتي الكلام عنها، لكن ممكن نوجز بعضها الآن. مثلا من بينها التفاصح في غير محله، والتقعر في الكلام، والإتيان بالألفاظ الغريبة التي لا يدركها الناس لإظهار الثروة اللغوية التي عند الشخص يتعالم على الناس، أو السجع المتكلف الذي يؤثر على المعنى، يعني يريد أن يقول شيء فمن أجل السجع يقول شيئا آخر، كالقصة الشهيرة عندما تروى عن صاحب بن عباد أنه مرة كان يملي أحد كتابه يريد أن يكتب إلى أحد القضاة، وهو وزير كبير كان وزير الدولة، فكتب إلى أحد القضاة قال: يا قاضي قم، بلد قم التي في إيران، فتعب ما وجد سجعة، قال: قد عزلناك فقم. فقالوا: هذا قاض عزلته السجعة، هو رجل فاضل ما يستحق العزل، لكن لما عجز عن السجعة عزل القاضي وارتاح. فمثل هذا السجع مذموم لا شك في ذلك لأنه متكلف. ومثل أيضا التفاصح في الكلام، كذلك الرجل الذي كان مشهور في الدولة العباسية كان لا يتكلم إلا بحوشي الكلام، فمرة سقط مغميا عليه في السوق، قصة شهيرة، فتجمع الناس عليه فقال لهم العبارة الشهيرة: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكهم على ذي جنة افرنقعوا عني. فأهل السوق قالوا: وش هذا المجنون جايين يساعدوه؟ فلما سمعوا هذا الكلام ظنوه مجنون أو ساحر يقول عبارات شعوذة وكذا. فالتفاصح في غير محله والإتيان بحشي الكلام تعالما وتفاصحا هذا مذموم، بل حتى إن بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره كانوا يستحبون في بعض المواطن الحديث إلى الناس باللغة أو باللهجة العامية كما يقال، باللهجة الدارجة. إذا كنت تكلم شخص من عوام الناس ما في داعي أنك تتفاصح وتظهر له قدرتك على الكلام باللغة العربية، أكلمه بما يفهم، وهذا من البيان. المقصود بالبيان هو إظهار المعنى. فهذا أحد وجوه الذم، التفيقه وكثرة التفاصح المذمومة لا شك أنها غير مرغوبة. ولو استعرضتم كلام الله عز وجل أو كلام حبيبه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام وجدته أبعد ما يكون عن هذا التفاصح وعن الإتيان بالعبارات الغريبة والثقيلة. من الأشياء المذمومة التي ربما يعني جاء الذم من أجلها استعمال البيان والفصاحة كما ذكرنا سابقا لإبطال حق أو إحقاق باطل، لا شك أن هذا أمر مذموم. أيضا من الأمور المذمومة أيضا كثرة الكلام، وهذا سيأتي عنه، كثرة الكلام مطلقا أمر مذموم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بغض إليكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة الحكي شيء مذموم، ما هي شيء ممدوح، وسيأتي الحديث عن هذا في النصوص الآتية إن شاء الله. لكن أطلنا حقيقة في هذا نوع شيء من إطالة لأنه فاتحة للحكم والبيان عموما. النص الثاني يعني الرابع عندكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا وإن من طلب العلم جهلا. أما النص الأول أو الفقرة الأولى، إن من الشعر حكما جمع حكمة، فثبت من وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض روايات الحديث مشفوعا بالحديث الأول، إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما وحكمة، يعني جاء على صيغة الجمع وعلى صيغة الإفراد حكمة. وأيضا هذا الحديث يبين جنسا من الكلام وهو الشعر، الشعر الكلام الموزون المقفى. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الشعر حكمة ينبغي أن لا تفوت، ما دام وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها حكمة فهذا حث على تعلم هذا الصنف من الشعر وهو شعر الحكمة. وهذا فيه رد على بعض المتنطعين الذين لا يستحبون قراءة الشعر مطلقا وينفرون الناس من تعلمه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن في الشعر حكمة تستحق أن تدرس وتقرأ. وسأتي الكلام عن حكم الشعر عموما، لكن قبل ذلك نريد أن نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن من الشعر حكما، وإن كان جاء على وجه التبعيض، يعني قال إن من الشعر، وهذا يعني ولا شك أن من الشعر، وهذا أمر ظاهر، من الشعر ما هو حكمة ومنه ما ليس بحكمة، لكن هذا الوصف يدل على أن ظهور الحكمة في الشعر كان أمرا ظاهرا، واحد أجل وأجلى وأوضح صفات الشعر. والحقيقة أن الشعر له أثر كبير، بالذات الشعر الأصيل الذي تعرفه العرب في دواوينها، أن كثيرا منه يعلم مكارم الأخلاق، حتى الفخر منهم كانوا يفتخرون بماذا؟ بالكرم، بالشجاعة، بالصدق، بالوفاء، بحفظ الأعراض. يا رجل عنت رواه جاهلي، إيش يقول جاهلي؟ يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. شوف بماذا يفتخر، والله ليت أبناء المسلمين يصبحون مثل عنتر الجاهل. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. ويروى أن معاوية رضي الله عنه كاد أن ينهزم في إحدى المعارك، يقول فما ثبتني إلا قول عمرو بن الإقنابة وأبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. يقول فلما تذكرت هذه الأبيات ثبتت رجلي في على السرج وأمسكت اللجام وثبت في القتال. فبعض الأبيات قد تكون فخرا كهذا البيت، خلي أبيات الحكمة الصريحة، لكن بعضها قد تكون فخرا، قد تكون هجاء، قد تكون غزلا، وفيها من الحكمة ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان الصحابة والأمراء والخلفاء السابقون كانوا يحرصون غاية الحرص على تعليم أبنائهم الشعر والأدب، من أسباب ذلك أن فيه حكمة، أن في الشعر حكمة. يبقى أن الشعر لا شك هو كلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، الشعر كلام، فحسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام، فلا يذم ولا يمدح إلا بالمعاني الموجودة فيه، فإن كان ما وجد فيه خير فهو خير، وإن كان ما وجد فيه شر فهو شر. يتميز الشعر بأنه أكثر شيوعا وجريانا بين الناس، لأنه محبوب، هذه الأوزان التي فيه تجعله محبوب إلى النفس والقوافي تجعل له لذة عند النطق به وعند سماعه. فلا يذم ولا يمدح إلا بحسب ما فيه من معاني. أما من تصور أن الشعر يذم مطلقا أو يمدح مطلقا فهذا مخطئ. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ أحدكم قيحا خير في رواية أحب من أن يمتلئ شعرا، فقد تكلم العلماء عنه، هو حديث صحيح، تكلم العلماء عن معناه بعدة وجوه. فمنهم من قال، وهذا هو أرجح الأقوال، من امتلأ شعرا أي من الشعر الذي فيه سوء كهجاء النبي في تلك الأيام، هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشتم الإسلام، كان كفار العرب في الجاهلية وفي صدر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشجعون شعراءهم على هجاء النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرون جواريهم بأن يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء الصحابة. فهذا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يمتلئ أحدنا بشيء قبيح كالقيح خير من أن يمتلئ من هذا الشعر الخبيث، ولا شك في هذا، هذا أحد المعاني الصحيحة. أحد المعاني التي ذكرها العلماء لهذا الحديث قالوا يمتلئ بالشعر على حساب الواجب، انتبهوا، على حساب الواجب من كتاب الله ومن العلم الواجب عليه. ليش أقول الواجب؟ وهذا قيد مهم، لأن من حفظ من كتاب الله الفاتحة فقد أدى الواجب، صحيح ولا لا؟ كل ما تضيف إلى الفاتحة فهو قدر مستحب ليس واجبا، فما دام حفظت الفاتحة أديت الواجب، صلاتك صحيحة، أصبحت مضمونة على المذاهب الأربعة أنها صلاة صحيحة. فإن أضفت إلى الفاتحة ما شئت من الشعر فلست بمذموم، لم ترتكب أمرا محرما. لكن من قصر أو مثلا حفظ الشعر وقصر في معرفة كيف يصلي وكيف يتطهر وكيف يزكي وإذا وجب عليه الحج كيف يحج، أيضا يكون آثما. يعني من أدى تعلمه للشعر إلى التفريط فيما يجب عليه هذا هو الذي يأثم. أما من لم يؤدي تعلمه للشعر إلى التفريط فيما يجب عليه فليس بآثم. وهذا ككل العلوم، كل العلوم النافعة، لو أن رجلا تعلم الطب ففرط في أركان الصلاة وواجباتها يمدح يذم على ذلك، لو تعلم الهندسة وأدى تعلمه للهندسة إلى قطيعة رحمه ما يصل أباه وأمه نقول له جزاك الله خير، لا نقول له اتق الله اترك علم الهندسة وتعلم ووصل أباك وأمك، هذا أولى، إذا ما استطعت الجمع بينهما فالأولى أن تصل أباك وأمك. فالشعر كغيره من العلوم إنما يذم إذا أدى إلى أمر محرم، وأما هو فهو علم نافع ومفيد. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يذبوا عنه، فقال لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك. يعني فضيلة كبيرة هذه لحسان وللشعر عموما. ولما دخل عمر بن الخطاب على حسان وهو ينشد في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فنظر إليه عمر نظرا شديدا، فقال حسان، عرف مباشرة المقصود منها هذه النظرة، وعمر كان يخافه الناس، فقال والله لقد أنشدت في هذا المكان في هذا الموضع أمام من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر ومر خارج من الباب الآخر، ما استطاع أن يقول شيء، كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. فالمسجد كان تلقى فيه الأشعار ويستحسنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه يتناشدون الأشعار مما قيل في الجاهلية، ويتبسم عليه الصلاة والسلام ويشاركهم الحديث، ويأتيه الشاعر كالأسود بن سريع، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة وقال إني حمدت الله بمحامد وحمدتك بمحامد، فبأيهما أبدأ؟ يعني يقول إني قلت شعر في حمد الله وقلت شعرا في حمدك أنت ومدحك. قال هات محامد الله فإن الله يحب الحمد. وسمع من الشعر ما سمع منه. ولما أيضا استنشد أحد الصحابة شعر أمية بن أبي الصلت فابتدأ يقول النبي يقول هي هي يعني أكمل أكمل حتى قال 100 كلمة أي 100 قصيدة والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. وشعراء النبي عليه الصلاة والسلام بالمئات جمعهم أحد العلماء وهو ابن سيد الناس في كتاب سماه منح المدح، كتاب مطبوع منح المدح بالعشرات بالمئات الشعراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وسط كان مليء بالشعراء، لا يمكن يكون هذا الوسط العلمي الباهر يكون يذم الشعر أو لا يرتضي الشعر. طيب، إن من الشعر حكما، قلنا حكما أي جمع حكمة، وهذا ظاهر في الشعر كما ذكرنا. وإن من القول عيالا، هذا هاتان الفقرتان حقيقة في خلاف في صحتها بخلاف العبارة الأولى التي هي ثابتة وصحيحة بلا شك. أما العبارتين الأخيرة فجاءت من حديث علي بن أبي طالب مرفوعة وصحها بعض أهل العلم، وهناك من ضعفها أيضا من أهل العلم. أما قوله إن من القول عيالا أي من القول ما يكون سببا للإملال والإضجار، وهو القول الذي تلقيه على من لا يلقي له بالا، إما يكون علم لا يهم من تحدث به فيسبب له الضجر، أو يكون كلام ليس مهما فتضجر الآخرين بإسماعهم إياه. كل ما أدى إلى إضجار وإملال من الكلام فهو عالة وثقل على الأسماع والقلوب. فمن القول لأن كان من الشعر حكما حكما وحكمة، فإن من القول أيضا ما هو ممل ومضجر. فانتبه، لا تظن إذا أثنينا على الشعر أنه حكمة وهو من القول أن كل قول كذلك، فمن القول ما هو سبب للإضجار والإملال، وأسباب الإضجار والإملال عديدة، منها الإكثار من الكلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين مخافة السآمة، كذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يتخولنا أي يتعهدنا من حين لآخر، مرة يعظ ومرة لا يعظ، مخافة السآمة. ذكر ابن مسعود هذا الحديث لما كان قد اتخذ يوم الخميس موعدا لعظة أصحابه، كان لابن مسعود درس واحد في الأسبوع يوم الخميس يخرج لأصحابه فيعظهم ويعلمهم، وهؤلاء قوم متعطشون للعلم، وحبذا علم يخرج من بين شفتي ابن مسعود رضي الله عنه ووفقيه من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرغبون أن يزيدهم. فلما أضجروه بكثرة السؤال قال لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة علينا، يعني أنا أفعل بكم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، والله ما تجدون جيلا من الناس أحب لسماع كلام رئيسهم وسيدهم كما تجدون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد قوما، أمة الإسلام إلى اليوم والله لا أشك أن كل مسلم يتمنى أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام جلسة ويموت بعدها، فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا مقدار شوقهم لأن يسمعوا كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخشى عليهم السآمة. وبالله ماذا نقول نحن؟ وماذا يجب علينا نحن أن نفعل مع الناس؟ نخشى عليهم السآمة والملل والضجر. فالإكثار من الكلام من أهم أسباب الإضجار والإملال، ينبغي أن نتجنبها. الأمر الثاني أن تحدث الناس بما لا يهمهم. قد يكون الكلام الذي تذكره مهما، لكنه ليس في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان. قد تبتلى الأمة، أضرب مثال ينفع الخطباء ولا يخفى على يعني عامة الخطباء النجباء، قد تكون الأمة مبتلى بأمر عظيم، دهمها عدو، حصلت كارثة، فيفاجؤون يأتون للخطبة الجمعة فإذا بالإمام يتكلم عن أسبوع الشجرة. يا حبيبي، الأمة تقتل والشجر والبشر يحرقون، وأن تكلمني عن أسبوع الشجرة وفضل غرس الشجرة؟ أمر طيب، لكن مو بهذا وقته. أو يسرح بهم في عالم المثاليات، الأمانة وفضل الأمانة، والأمانة كل الناس يعرفون فضلها، لكن ادخل في أعماق تضييع الأمانة وبين صور تضييع الأمانة في الأمة، وكيف ينبغي أن يتحمل الناس الأمانة. فالكلام الذي لا يهم الناس هذا يضجرهم. هذا فيما لو كان الكلام طيبا وحسنا، فكيف إذا كان الكلام سيئا أصلا؟ حتى لو أعجبهم أنت أسأت في الكلام. فهذا هو معنى قوله: ومن القول وإن من القول عيال. الجملة الثالثة قوله: وإن من طلب العلم جهلا. كيف يكون طلب العلم جهل؟ غريب هذا. يكون طلب العلم جهلا إذا في صورتين أساسيتين: إذا تكلفت ما لا تستطيع من العلم فعندها سيكون طلبك لهذا العلم زيادة في جهلك. شخص ما أوتي القدرة أبدا على مثلا تعلم الرياضيات، أسلوب تفكيره لا يمكن أن يتفق مع الرياضيات، سيضيع عمره لو حاول أن يتعلم، قد لا يستفيد إلا جهلا. شخص آخر اللغة العربية، ثالث التاريخ، الرابع الطب، الرابع الناس رغبات. قد تجد إنسان عبقري في علم وفي غاية البعد عن علم آخر، ما يستطيع يتعلم أصلا. فإذا تكلفت ما لا تستطيع من العلوم كنت كمن يتكلف ما لا يستطيعه بدنه من الأفعال أو من الأطعمة. هل يستطيع كل إنسان أن يحمل 200 كيلو مثل بطل العالم في حمل الأثقال؟ فلو جاء واحد بيحمل 200 كيلو سقطت عليه وتهشم هو وال200 كيلو التي معه. فمن أراد أن يحمل علما ليس في قدرته تحمله ربما أهلكه، ومن أراد أن يطعم طعاما ليس في قدرته أن يتحمله ربما أهلكه. فكذلك العلم، فتكلف ما لا تستطيع من العلم هذا قد يكون سببا للجهل والهلاك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تسأل عما لا تعلم فتتكلف الإجابة بما لا تعلم بجهل. قل لا أدري. فمن صور كون طلب العلم جهلا أن تتكلف الإجابة عما لا تدري ولا تعلم. وهناك صورة ثالثة في الحقيقة، وهي طلب العلم الذي يضر ولا ينفع، كعلم السحر والتنجيم، بمعنى اعتقاد أن هناك صلة بين ظهور الكواكب والنجوم وبين السعادة والشقاوة في الناس والنصر والهزيمة وما إلى ذلك. ما يسمى اليوم بالأبراج، والأسد والثور، وأنت ولدت في كذا إذا سيصيبك كذا وسيحصل لك كذا وستقابل كذا، والخرافات الفارغة التي يتنبأ بالغيب، علم الكهانة وما إلى ذلك. هذه إن سميت علم فهذا من باب التجوز، وإلا هي جهل في الحقيقة، ليست علوما. فالعلوم التي هي في الأساس ليست علوما أصلا حتى لو سميت علم، ففي الحقيقة طلبها جهل، وإن سميت بعلم فتسميتها لا تغير حقائقها، وهي أنها جهل وليست علما. طيب، الحديث الخامس، قوله عليه الصلاة والسلام، إذا بقي 10 دقائق ذكرونا أيضا كالعادة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا حديث صحيح في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يمان نسبة إلى اليمن، يصح في لغة العرب أن تقول يمني وأن تقول يماني بحذف الألف وإبقائها، مثل روحي نسبة للروح والروحاني، نفسي ونفساني، كيف؟ نووي ونواني، معرفة نواني، كيف؟
نووي،
إيه نواوي، هذا شيء آخر، صحيح. طيب، فاختلف العلماء في المراد باليمن. خلينا نذكر هذه ثم نتكلم لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن بهذه الفضيلة. اختلف العلماء في مراد النبي عليه الصلاة والسلام باليمن. طبعا الظاهر أن المراد باليمن القطر المعروف، اليمن. طبعا حدودها القديمة ليست هي حدودها المعاصرة، تختلف. كانت اليمن قديما أوسع بكثير مما هي عليها اليوم. يعني اليمن قديما تقريبا، الذي يعرف منطقة الجنوب في المملكة العربية السعودية اليوم، يعني تقريبا إلى منطقة الباحة التي تسمى الباحة، من الباحة إلى عدن إلى بحر العرب، هذا كله اسمه يمن. هذه اليمن القديمة، وهي التي فيها القبائل اليمنية، تبدأ من غامد وزهران إلى أن تصل إلى حمير، والقبائل اليمنية الأصيلة القحطانية الأصيلة من الحميرية ومن القحطانية وغيرها. هذا القول الأول، وهو ظاهر لفظ الحديث. استشكل العلماء هذا الظاهر، هذا الذي جعلهم يذكرون التفسيرات الأخرى الآتية. لماذا استشكلوا هذا اللفظ؟ لأن كل الصحابة ليسوا من أهل اليمن، فسادة الصحابة من المهاجرين قرشيون من مكة، وسادة الأنصار في المدينة أبعد ما يكونون عن اليمن. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يماني؟ هذا الذي جعلهم يبحثون عن تفسيرات أخرى لكلمة اليمن هنا، وهذه النسبة. فقال بعضهم: المقصود باليمن تهامة. تعرفون تهامة؟ اللي يعرف جزيرة العرب، يمتد من أقصى جزيرة العرب إلى بحر العرب سلسلة جبال، اللي يسموها سلسلة جبال السروات، السراء، يعني على امتداد البحر الأحمر سلسلة جبال. المنطقة التي بين الجبال والبحر هذه اسمها تهامة، بكسر التاء لا بضم التاء كما يقول العامة، تهامة مو تهامة، تهامة. إلى الآن بهذا الاسم معروفة، بهذا الاسم تهامة. فقالوا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام باليمن تهامة، وإذا قصد باليمن تهامة فمكة من تهامة، إذن وقصد مكة، وقصد السابقين الأولين من المهاجرين عليه الصلاة والسلام. وأيدوا ذلك بالحديث الذي في صحيح مسلم: الإيمان في أهل الحجاز. حديث في صحيح مسلم: الإيمان في أهل الحجاز. قالوا نجمع بين الحديثين فنعرف أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان يمان أي الحجاز والتي من أظهر بقاعها تهام. لاحظتم هذا التفسير الأول. التفسير الثاني بعد التفسير الأول هو اليمن القطر المعروف. التفسير الثالث أنه المقصود بها الأنصار خاصة، لأن الأنصار وإن كانوا من سكان المدينة لكنهم من قبائل يمنية، فالأوس والخزرج قبائل قحطانية هاجرت من اليمن واستقرت في المدينة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين، فهو يقصد بذلك الثناء على الأنصار. والحقيقة أن الصحيح هو القول الأول، وهو أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بأهل اليمن هم أهل اليمن القطر المعروف، وهذا لا ينفي يعني هذا الجواب الذي نجيب به قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان، لا ينفي أن يكون الإيمان موجودا في غيرهم، لكن يريد أن يبين أن أهل اليمن لهم خاصية معينة مع الإيمان، وأنهم ممن جبل على قبول الإيمان، وهم أقرب الإيمان من كثير ممن سواهم. لكن هذا لا ينفي أن يكون الإيمان في مكة والإيمان في المدينة والإيمان في أماكن أخرى كثيرة، نحن نعرف هذا، والإيمان في نجد والإيمان في مصر والإيمان في الشام والإيمان في المشرق والمغرب، الحمد لله أنتم من أقطار الدنيا أتيتم والإيمان في قلوبكم، هذا لا ينفي أن يكون الإيمان موجود في كل أهل الأرض. ولذلك كان هذا الدين دين الكافة للناس جميعا. انتهى الوقت؟ طيب كيف؟ طيب يعني نحاول نقفل الموضوع هذا بعدين نبدأ بالأسئلة. إذن الصحيح في الحقيقة أن المقصود بالحديث الإيمان يمان أي القطر المعروف، ولا ينفي ذلك وجود الإيمان في غيره ووجود قابلية الإيمان في غيره، لكن يدل على فضل هؤلاء القوم. والذي يرشح هذا الأمر مع الظاهر أن الإيمان يمان والحكمة يمانية واليمن قطر معروف في لغة العرب، الذي يعني يزيد هذا الترجيح قوة، سبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ورده قوم أبي موسى الأشعري الأشعريون، فقال أتاكم أهل اليمن، وأهل الأشعريون كانوا من أهل جيزان، وهي وإن كانت اليوم في السعودية كانت قديمة كما ذكرنا من اليمن تعتبر، فقال أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وألين أفئدة، وفي رواية أضعف أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، حديث في صحيح مسلم وبعضه في صحيح البخاري أيضا، فهذا صريح أنه يقصد بهم أهل اليمن، لأنه تكلم لما جاءه الأشعريون. وهذا هو ما رجحه بقوة أيضا الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار، ورد به على سفيان بن عيينة الذي قال إن المراد به مكة، إن المراد به مكة. بالمناسبة طبعا هذا الحديث ليش يعتني به الشافعية والحنفية بالذات ويتكلمون عنه؟ لأن الشافعية يذكرونه في مناقب الإمام الشافعي، الشافعي مكة، فيقول من مناقبه أن الإيمان يمان والمقصود بمكة وبالإيمان مكة، فيأتي الحنفية يقولون لا، وإنما المراد به اليمن، وليس إذن لا يكون هذا الحديث من فضائل الشافعي. الخلاصة أن الحديث هذا المقصود به أهل اليمن، وسنذكر غدا إن شاء الله مد الله في العمر لماذا كان هذا الوصف في أهل اليمن، ما هي المزية التي حصلت لأهل اليمن حتى استحقوا هذا الثناء البالغ من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بهذا الوصف الكريم، هذا مما سنذكره غدا بإذن الله تعالى، ونحاول أن نتمم بقية الأحاديث، وأشوف أننا بطيئين حقيقة، لعلنا نحاول نستعجل في الشرح في اللقاءات الآتية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله.